أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل السابع: الميزان والصراط. الميزان والصراط من الأبحاث الكلامية المسلمة بين فرق المسلمين، فأصل الصراط وأصل الميزان في يوم القيامة من الأمور التي نص عليها القرآن الكريم، لكن وقع الكلام في مصداق الصراط وفي مصداق الميزان، وفي حقيقة الصراط وحقيقة الميزان، ومن هنا يقع البحث في مقامين: المقام الأول في بيان حقيقة الميزان، المقام الثاني في بيان حقيقة الصراط. المقام الأول حقيقة الميزان، وقع الخلاف في حقيقة الميزان، فقالت المعتزلة إن المراد بالميزان الميزان الحقيقي ذا الكفتين، يعني توضع أعمال الإنسان في ميزان له كفتان، كفة أعمال الخير والكفة الأخرى أعمال الشر، فإن رجحت أعمال الخير على أعمال الشر دخل الجنة، طوبى له وحسن مآب، وإن رجحت أعمال الشر على أعمال الخير إلى جهنم وبئس المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما هو دليلكم؟ قالوا الأصل في اللفظ أن يحمل على الحقيقة، ومع إمكان الحمل على الحقيقة وعدم وجود محذور يتعين الحمل على الحقيقة، فلو حملنا لفظ الميزان على الميزان الذي له كفتان لا يوجد أي محذور عقلي أو شرعي، فيتعين أن نحمل لفظ الميزان على الميزان الذي له كفتان ترجح إحداهما على الأخرى. بعض المعتزلة قالوا لا، قالوا المراد بالميزان والموازين المراد العدل، وليس المراد حقيقة الميزان، يعني هذا الجهاز الذي له كفتان، المراد بالميزان العدل. الشيخ السبحاني حفظه الله بعد أن يذكر الأقوال يعلم، يقول: نشأة الحياة الآخرة هل هي كنشأة الحياة الدنيا؟ الجواب: كلا وألف كلا. خصوصيات عالم الآخرة ونشأة الآخرة تختلف عن خصوصيات عالم الدنيا. رب العالمين إذا أراد يصور لنا عالم الآخرة يأتينا بألفاظ حتى نتصور، فيأتينا بلفظ الميزان ويأتينا بلفظ الصراط ولكن لا بمعنى أن نفس الميزان ذا الكفتين موجود هناك، ما ندري بعد ميزان زنبركي لو ميزان غير زنبركي، ميزان إلكتروني أو غير إلكتروني. هذا ضعف عقولنا التي ألفت الحس وسيطر عليها الوهم. واضح أو لا؟ إن نشأة الآخرة تختلف عن نشأة الحياة الدنيا. إذن لا وجه لحمل الميزان على الميزان المتعارف اللي في كفتين، لا لا وجه لذلك، خصوصا إذا رجعنا إلى القرآن الكريم ووجدنا أن القرآن الكريم قد استخدم لفظة الميزان في غير الميزان المتعارف، كقوله عز وجل: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، يعني الكتاب السماوي، والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني الله نزل إلى الأنبياء ميزان في كفتين أو زنبركي أو إلكتروني، لا، الله نزل إياهم الميزان، هذه كناية عن ماذا؟ القسط والعادل، يعني الأنبياء يزنون الأمور وفقا لمقتضيات القسط والعدل والإنصاف بين الرعية وبين الناس. إذن لا معنى لحمل الميزان على ماذا؟ على خصوص الميزان المتعارف. بعد ولا معنى لحمل الميزان على خصوص معنى العدل أو القسط أو النبي، هذه كلها تفاسير بالمصداق. نحمل الميزان على المعنى اللغوي، ما المراد بالميزان؟ ما يوزن به الشيء، يعني المعيار الذي يوزن به الشيء، هذا معنى الميزان. أما مصداق الميزان ما هو؟ العادل، النبي، ميزان له كفتان، هذا شيء آخر. معنى الميزان لغة ما يوزن به الشيء، نحمله على المعنى اللغوي. واضح ولا؟ مصاديق الميزان مختلفة، وهناك مطلب لم يذكره الشيخ ويا ريت ذكره، عندنا في الروايات الميزان من؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن أمير المؤمنين وأعمال وأفعال وأقوال أمير المؤمنين هي معيار الإسلام المحمدي الأصيل الخالص، فبالتالي هو المقياس لمعرفة حسن الفعل من سوء الفعل، يعني تعرض هذه الأعمال على أعمال علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فإن كانت موافقة فهي حسنة وإن كانت مخالفة فهي ليست حسنة. واضح إن شاء الله. ثم يذكر كلام طويل إلى صاحب الميزان، يعني صفحتين من ندرس كلام صاحب الميزان، أمس صفحتين كنا ندرس منه صدوق، اليوم صفحتين الميزان، بعد ندرس الميزان نتكلم في تفسير الميزان. يلا تعفى تفضل.
استخدم الميزان في الآية الأولى الظهر يعني في الدنيا، والآية الثانية في القيامة، فبنفس البحث يجري فيهم.
نعم،
الآية الأولى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والآية الثانية ليوم نضع الموازين القسط يوم القيامة.
نعم، كلامنا نعم، كلامنا في المراد بالميزان، موطن بحثنا ليس الآية الأولى، موطن بحثنا الآية الثانية، الميزان يوم القيامة. واضح ولا؟ الشيخ أشكل، أنت تحمل الميزان على خصوص ذا الكفتين بحجة أن المعنى اللغوي للميزان ينحصر في ذي الكفتين، نحج هذا الكلام، نرد على هذا الكلام بأن نفس القرآن الكريم استخدم لفظ الميزان لكن لم يقصد ذا الكفتين حينما تطرق إلى الميزان في الدنيا. واضح؟ بلي. الله لا يبليك إن شاء الله. يلا بارك الله فيكم. مقرأ هذا المقدار. الفصل السابع، الميزان والصراط. من الأبحاث الكلامية الراجعة إلى المعاد، يعني المختصة بالمعاد يوم القيامة، يعني الميزان والصراط ليس من شؤون عالم الدنيا وليس من شؤون عالم البرزخ بل من شؤون عالم الآخرة، هو البحث حول الميزان والصراط والاختلاف بين المسلمين في الاعتقاد بهما. طبعا كملاحظة، الصراط في الدنيا أو في الآخرة واحد لو متعدين؟ واحد. السبيل سبيل الله واحد لو متعدين؟ واحد. لكن بالنسبة إلى الشيطان هناك سبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ما قال عن سبله. واضح ولا؟ قرآن دقيق لما يتكلم عن خط الله وطريق الله ما يقول طرق، طريق واحد، اهدنا الصراط المستقيم عن سبيله، سبيل الله، ما يقول سبل الله. راجع القرآن، في سبيل الله اللي ينفقون في سبيل الله، لكن لما يجي للشيطان ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، عن سبيل الله عز وجل. خب بس احنا مو كلامنا الآن عن صراط الله في الدنيا وطريق الله في الدنيا، كلامنا عن الطريق والصراط في وين؟ في الآخرة. والاختلاف بين المسلمين في الاعتقاد بهما، الميزان والصراط، وإنما الاختلاف في المقصود منهما بالصراط والميزان. ونحن نذكر الأقوال في هذا المجال أولا ثم نبين ما هو الصحيح عندنا الشيعة الإمامية. فنقول ألف، الميزان، اختلفوا في كيفية الميزان يوم القيامة، هذا موطن بحثنا، الميزان يوم القيامة مو في الدنيا. فقال شيوخ المعتزلة إنه يوضع ميزان حقيقي له كفتان يوزن به ما يتبين من حال المكلفين في ذلك الوقت يوم القيامة لأهل الموقف، الله عز وجل يوقفهم للحساب، بأن يوضع كتاب الطاعات في كفة الخير ويوضع كتاب المعاصي في كفة الشر، ويجعل رجحان أحدهما دليلا على إحدى الحالتين، رجحان كفة الخير الجنة، رجحان كفة الشر النار وبئس المصير، أو بنحو من ذلك لورود الميزان سمعا، يعني هاي مفعول لأجله، يعني من أجل ورود الميزان سمعا، يعني ماذا سمعا؟ يعني ماذا عن طريق السمع؟ يعني عن طريق النقل سمعا، يعني من ماذا؟ من الآيات والروايات، يعني هذا دليل نقلي. والأصل في الكلام الحقيقة، يعني أن يحمل على الاستعمال الحقيقي للاستعمال المجازي، والأصل في الكلام الحقيقة مع إمكانها، يعني مع إمكان الحقيقة، مع إمكان الحمل على المعنى الحقيقي. وقال عباد وجماعة من البصريين وآخرون من البغداديين، هذه مدارس كلامية كانت لذلك الوقت، المراد بالموازين العادل دون الحقيقة، يعني دون حقيقة الميزان ذا الكفتين، المراد العادل وليس الميزان ذا الكفتين. يعلق الشيخ السبحاني، أقول لا شك أن النشأة الآخرة أكمل من هذه النشأة نشأة الدنيا، وأنه لا طريق لتفهيم الإنسان حقائق ذاك العالم وغيوبه المستورة عنا إلا باستخدام الألفاظ التي يستعملها الإنسان في الأمور الحسية. هذا مطلب عظيم. شنو هذا المطلب العظيم؟ يعني هناك معاني قوية عميقة تضيق الألفاظ عن بيانها. لاحظ ياي هذا الكاس كم سعته؟ ربع لتر. يمكن أضع فيه عصير مقداره لتر؟ لا، لا لضعف كمية العصير، العصير كمية لتر، وإنما لضعف قابلية الكأس عن استيعاب العصير. فهنا يقولون الضعف من القابل، الكأس قابلية الاستيعاب الماء أو العصير، وليس من الفاعل اللي هو أنا الذي أسكب العصير في الكأس. فهنا أحيانا هناك معاني عميقة، واضحة ولا؟ اللغة تضيق عن بيانها. لماذا؟ لأن الإنسان كائن حسي، لو تعبر إليه بعض التعبيرات ما يستوعب، فيحتاج الشبه إليه بتصويرات حسية. صار واضح هذا مطلب عميق، هذا وهو أنه المعاني قد تكون عميقة ولكن اللغة لا تستوعب هذه المعاني، لا يمكن استيعاب، تكون محصورة هذه المعاني في القوالب الحسية الضيقة. وأحيانا لا، اللغة تسع، ولكن لأن الإنسان كائن حسي يألف الأمور الحسية دائما يحمل الألفاظ على الأمور الحسية. واضح ولا؟ مثل ماذا؟ مثل الإنسان يعيش في الزمن ما يفكك أي حدث عن الزمن، أي فعل ما يفك عن الزمن، والحال بمقتضى العقل يمكن تفكيك الحدث عن الزمن، لكن بما أن في الدنيا ما يصير شيء من دون زمن، فدائما يرى الملازمة بين الفعل وبين الحدث وبين الزمان. وهذه صعوبة الفلسفة. الفلسفة أمور عقلية مجردة، مجردة عن الأمور التي تألفها في الحس. إذا أنت استحكم عليك الحس ما تتصور، ما تفهم الفلسفة. مو إنما تعتقد بها، أنت أول افهمها حتى تعتقد بها، ما تفهمها، هاي المشكلة. يقولون التصديق فرعه التصور، أول تصور بعدين صدق بعدين اعتقد. هذه صعوبة الفلسفة. أقول مو كلامنا في الفلسفة ولا الفسفسة، أقول لا شك أن النشأة الآخرة أكمل من هذه النشأة، وأنه لا طريق لتفهيم الإنسان حقائق ذلك العالم الأخروي وغيوبه المستورة عنا إلا باستخدام الألفاظ التي يستعملها الإنسان في الأمور الحسية. وعلى ذلك فوا وجهة، وعلى ذلك على أن النشأة الآخرة نشأة أخرى لا وجه لحمل الميزان على الميزان المتعارف حسا، خصوصا بعد استعماله الميزان في القرآن في غير هذا الميزان المحسوس. قال سبحانه لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم، يعني لكي يقوم الناس بالقسط. وليس المراد بالميزان هنا الميزان ذو الكفتين، لا، المراد الميزان ما توزن به الأمور، المعيار الذي يوجب العدل والنصف. لا معنى لتخصيص الميزان هنا بما توزن به الأثقال، مع أن الهدف هو قيام الناس بالقسط في جميع شؤونهم العقيدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. المراد بالميزان ما توزن به الأمور. كما أن تفسير الميزان بالعادل خصوص العادل أو بالنبي يعني خصوص النبي أو بالقرآن يعني خصوص القرآن كلها تفاسير بالمصداق وليس التفاسير للمعنى الحقيقي. هذا يسمونه الجري والتطبيق في مبحث في التفسير يسمونه الجري والتطبيق. مثلا إنا أعطيناك الكوثر، ما هو معنى الكوثر؟ تأتي رواية تقول الكوثر فاطمة سلام الله عليها، لأن من ذريتها ذرية النبي. تأتي رواية أخرى تقول الكوثر نهر في الجنة. إذن راجع المعنى اللغوي، المراد بالكوثر الخير الكثير. هذا المعنى الخير الكثير إليه مصادق، مصداقه الأول فاطمة سلام الله عليها، مصداقه الثاني النهر الموجود في الجنة. فيقولون هذه الروايات من باب الجري والتطبيق، يعني جرت هذه الرواية على المعنى وهو الخير الكثير وطبقته على مصداق وهو فاطمة، وطبقته على مصداق وهو النهر في الجنة. واضح أو لا؟ وهذا واجد موجود في التفسير الروائي في الروايات، تشوف الروايات مختلفة. واضح أو لا؟ كلها تذكر مصادق، هذه الرواية تقول هو كذا، هذه الرواية تقول هو كذا، أي من باب الجري والتصديق والتطبيق. يعني يوجد معنى لغوي يعمها كلها ثم يطبق الروايات الطبقة على مصادق. كما أن هكذا يقول، فليس للميزان إلا معنى واحد وهو ما يوزن به الشيء، وهو ما يوزن به الشيء يختلف حسب اختلاف الموزون من كونه جسما أو حرارة أو نورا أو ضغطا أو رطوبة أو غير ذلك، تختلف. قانون بويل مثلا للأجسام الصلبة أو السائلة. قال صدر المتألهين ميزان كل شيء يكون من جنسه يعني من نوعه، فالموازين مختلفة، والميزان المذكور في القرآن ينبغي أن يحمل على أشرف الموازين وهو ميزان يوم الحساب، كما دل عليه قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وهو ميزان العلوم وميزان الأعمال القلبية الناشئة من الأعمال البدنية. ولسيدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي قدس سره في المقام تحقيق لطيف استظهره من الآيات القرآنية وحاصله، إن ظاهر آيات الميزان التي تقدمت وموجودة في الأعراف 9 والمؤمنون 103 والقارعة 111 هو أن الحسنات توجب ثقل الميزان والسيئات توجب خفته. إذن يقول هذا المعيار المراد بالميزان، ما يوجب الثقل وما يوجب الخفة، وكفى الله المؤمنين القتال. الآن الكلام بصير كله مبني على هذا، ما يوجب الثقل وما يوجب الخفة. واضح ولا؟ هذا يقولون إذا تدرسون علوم القرآن هكذا يقولون، أنت من وين تعرف السورة؟ إما من بدايتها أو من نهايتها. سورة البقرة من البداية ذكروا قصة البقرة فسموها ماذا؟ سورة الحمد من البداية الحمد، وأحيانا من نهاية السورة سورة المسد، في جيدها حبل من مسد من آخر كلمة. هذا في علوم القرآن، كيف تشخص معنى السورة، هذه مباحث مهمة لابد تدرسونها، شلون تشخص معنى السورة. يقولون غالبا بداية السورة ونهايتها. المتنبي دائما يبدأ الشعر بماذا؟ بالحكمة. سيف الدولة الحمداني انتصر على الروم، أراد يمدحه، ما مدحه المتنبي مباشرة. دائما المتنبي يبدأ بالحكمة، بعدين من الحكمة يصبغ يضرب روله، بعدين من الحكمة يمدح. قال على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر في عين الصغير صغارها. الإنسان الصغير صغار الأمور تصغر في عيونه، ذلولا. وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. يعني يا سيف الدولة أنت رجل عظيم، الأمور العظيمة قتال الروم صغيرة في عيونه. شو شلون الفن؟ على قدر أهل العزم، يعني أنت من أهل العزم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. لاحظ الجريس تلقى أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائم. قال أتوا كلهم جميع، أتوا جميع ك أنت بروحك، يعني شوف شلون المتنبي دقيق. أتوك ما قال أتوكم، يعني أنت يا سيف الدولة الحمداني بروحك بطل قهرمان، وذلين كلهم جايين. أتوك يجرون الحديد، ما قال يحملون الحديد، يعني من ثقله ما يقادرين يشيلونه، يجرونه كأنهم سروا بجياد، مشوا بالليل بالخيون ما لهن قوائم، يعني من زود ما يجرون الحديد ما تشوف رجايل الخيون. هذا المتنبي. عموما هذا الشعر هم إلى نكهة وإلى طراوة في فهم أيضا كلام العرب. هنا الآن في كلام صاحب الميزان المعيار الخفة والثقل، هذا المراد بالميزان، يعني ما يوجب ثقل الأعمال وما يوجب خفة الأعمال. الباقي كله في هالكلمتين. يلا لاحظ الباقي شلون. قال إن ظاهر آيات الميزان هو أن الحسنات توجب ثقل الميزان والسيئات خفة الميزان، فإنها تثبت الثقل في جانب الحسنات دائما والخفة في جانب السيئات دائما، لا أن توزن الحسنات فيؤخذ ما لها من الثقل ثم السيئات ويؤخذ ما لها من الثقل، هذا الميزان المتعارف، ثم يقاس الثقلان فأيهما كان أكثر كان القضاء له. إذا الحسنات أكثر دخل الجنة، السيئات أكثر دخل النار. لا مو هذا، ولازمه صحة فرض أن يتعادل الثقلان، ثقلان يصير كفة الخير وكفة الشر متساويين. يقول هذه الفرضية ما موجودة، لكن إذا تحسب الميزان المتعارف هذه الفرضية موجودة. ولازم هذا القول أن يؤخذ ما له من الثقل وما له من الخفاء صحة فرض أن يتعادل الثقلان، كما في الموازين الدائرة بيننا من ذي الكفتين والقبان وغيرهما. بعض القبان تعرفون، بعض في ميزان قبان اللي يستخدمونه في البني أيضا. ومن هنا يتأيد في النظر أن هناك أمرا آخر تقاس به الأعمال والثقل له، فما كان منها حسنة انطبق عليه ووزن به وهو ثقل الميزان، وما كان منها سيئة لم ينطبق عليه ولم يوزن به وهو خفة الميزان. المهم العمل اللي يوجب الثقل والعمل اللي يوجب خفة العمل، كما نشاهده فيما عندنا من الموازين، فإن فيها مقياسا واحدا وهو الواحد من الثقل، كالمثقال يوضع في إحدى الكفتين ثم يوضع المتاع في الكفة الأخرى. يعني هذا الكيلو، كيلو وين أبو خمسة كيلو هذا الصنجة، المهم هذه معيار توجب الثقل أو توجب ماذا الخفة. فإن عادل المثقال وزنان بوجه على ما يدل عليه الميزان أخذ به، وإلا أن لم يعادله فهو الترك. وضع ولا تريد كيلو يخلي صنجابه كيلو، عادلها نعم، ما عادله يترك يقول له ترك، هذا ما في كيلو هذا في نص كيلو، فهو الترك لا محالة. والمثقال في الحقيقة ما هو؟ الآن بين الضابطة، هو الميزان الذي يوزن به. وأما القبان الرجلان وذو الكفتين ونظائرهما، هذه مصانيق، هذه مقدمة لما يوزن به، فهي مقدمة لما يبينه المثقال من حال المتاع الموزون به ثقلا وخفة. ففي الأعمال واحد مقياس توزن به، يعني مقياس واحد توزن به. فللصلاة مثلا ميزان توزن به، ما هي؟ الصلاة التامة، الزكاة التامة، الخمس التام، وأتم الأعمال عمل أمير المؤمنين عليه أفضل صلاة المصلين. أتم صلاة، صلاة علي، أتم زكاة، زكاة علي، أتم خمس، خمس علي، عذل ولا. فيقارن بعمل علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يقول ففي الأعمال مقياس واحد توزن به، فللصلاة مثلا ميزان توزن به، وهي الصلاة التامة التي هي حق الصلاة، الإتيان بالصلاة بحقها وتمامها، وللزكاة والإنفاق نظير ذلك، يعني الزكاة التامة، وللكلام والقول حق القول الذي لا يشتمل على باطل، وهكذا كما يشير إليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق التقوى يعني التقوى الكاملة. فالله سبحانه يزن الأعمال يوم القيامة بالحق، فما اشتمل عليه من العمل من الحق فهو وزنه وثقله، وما اشتمل عليه من النقص وهو خفته. وعلى هذا فالوزن في الآية بمعنى الثقل دون المعنى المصدري. خب التفتوا زين هذا الكلام، يعني ينقله وورطنا به. المهم تفرقون بين المعنى المصدري والمعنى الاسم المصدري، ما الفرق بين الوزوء والتوزع؟ ما الفرق بين الوضوء وبين التوضع؟ ما الفرق بين الغسل وبين الاغتسال؟ الاغتسال التوضع هذا يدل على حدث، الغسل أثر للاغتسال، الوضوء أثر إلى شنو؟ إلى التوضع. إذن عندنا فعل حدث وعندنا أثر إلى الحدث. الفعل يسمونه معنى مصدري، الأثر يسمونه اسم مصدري. يعني الاغتسال مصدر والغسل اسم مصدر، التوضؤ مصدر، والوضوء اسم مصدر. إذن المصدر هذا بتاخذونه في اللمعة كتاب الطهارة، إذا تاخذون الطهارة يقول لك هذا الطهارة مصدر له اسم مصدر، الطهارة اسم مصدر، المصدر التطهر، واضح ولا؟ إذن التطهر مصدر فعل والطهارة اسم مصدر، صار واضح. زين عدنا الميزان، هذا الميزان هل يراد به الاسم المصدري يعني عملية الوزن، أو المراد به المعنى الاسم المصدري يعني الشيء الموزون؟ الشيء الموزون هذا أثر للوزن. هنا لما نقول يوم القيامة يوجد ميزان، نريد يوجد ميزان يعني الاسم المصدري يعني أشياء موزونة، لو المعنى المصدري يعني الله يوزن الأعمال. جاوبوني، لما نقول في يوم القيامة يوجد ميزان، المراد المعنى المصدري الحدث الفعل، يوم القيامة يوجد ميزان يعني الله يوزن أعمالك، وليس الاسم المصدري يعني توجد أشياء موزونة. لا، إذن هذه هم نكتة لغوية، نكتة لغوية ما نضحك. عدنا اسم مصدري وعدنا معنى مصدري. المعنى المصدر يدل على الحدث، والاسم المصدر يدل على شنو؟ أثر الحدث، نتيجة الحدث. الميزان يوم القيامة أخذ بالمعنى المصدري بمعنى الحدث أو بالمعنى الاسم المصدري يعني نتيجة الحدث؟ جاوبوني. زين جاوبتم بعد ما تجيبون لي قرحة المعدة بعد. زين يعني بالمعنى المصدري. يلا حن تقرأ كلام صاحب الميزان تشوف تفهم شي غير. يلا شنو يقول؟ وعلى هذا فالوزن في الآية بمعنى الثقل دون المعنى المصدري، وإنما عبر بمعنى الثقل. الثقل شنو هذا؟ ثقل اسم مصدري، واضح أو لا؟ اسم مصدري يعني الثقل نتيجة ماذا؟ نتيجة الوزن، نتيجة الوزن. هذا فيه ثقل وهذا فيه خفة. إذن يا أخي لا تحملها على المعنى المصدري. يعني ماذا؟ يعني يجيبون ميزان ويوزنون الكفتين، هذا المعنى المصدري. احملها على الاسم المصدري يعني الثقل الحاصل من الوزن والخفة الحاصلة من الوزن. التفتين. يلا اقرأ الآن العبارة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فالله سبحانه يزن الأعمال يوم القيامة بالحق، فما اشتمل عليه العمل من الحق فهو وزنه، وزن العمل وثقل العمل. وعلى هذا فالوزن في الآية بمعنى الثقل، الثقل الذي هو أثر للميزان، نتيجة للميزان. فالثقل اسم مصدري لو مصدري؟ اسم مصدري، اسم مصدر بمعنى الثقل دون المعنى المصدري. هنا لا يراد بالثقل يعني الصنجة اللي في الميزان اللي في هذا الفعل، واضح ولا؟ المراد بالثقل يعني أثر الوزن وليس نفس الوزن. وعلى هذا فالوزن في الآية بمعنى الثقل يعني اسم مصدري دون المعنى المصدري يعني دون الفعل، وإنما عبر بالموازين بصيغة الجمع لأن لكل أحد موازين كثيرة من جهة اختلاف الحق الذي يوزن به باختلاف الأعمال. يعني الصلاة حقها يختلف عن حق الزكاة، يختلف عن حق الصوم. فالحق في الصلاة وهو حق الصلاة غير الحق في الزكاة، غير الحق في الصيام، غير الحق في الحج وغيرها، وهو ظاهر. هذا المعنى ظاهر. وين ظاهر يا صاحب الميزان؟ باع حلقي حتى أوضحه. ومو معلوم بعد صار ظاهر لو ما صار ظاهر. جاوبوني صار ظاهر لو لا؟ الحمد لله، الحمد لله بالشكل ده صار. هذا تمام الكلام في المقام الأول. ما هو المقام الأول؟ الميزان. الصراط عندنا في الروايات هكذا أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. وعندنا في القرآن الكريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. بعضهم يقول الصراط هو طريق العبور إلى الجنة والنار، بعضهم قال واحد يعني طريق واحد يودي إلى الجنة والنار، وبعضهم قال متعدد، يوجد طريق إلى الجنة ويوجد طريق إلى النار، لكن الآية ظاهرها واحد. هذا الصراط وانت بتروح الجنة أو تروح النار تحتك من نار جهنم، انت تعبر من فوقها. فالعمل خفيف يطيح، العمل ثقيل بالحسنات يعبر كالبرق الخاطئ. نقرأ هذا المقدار. الصراط يستظهر من الذكر الحكيم ويدل عليه صريح الروايات وجود صراط في النشأة الأخروية يسلكه كل مؤمن وكافر. يقول سبحانه فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، كلهم حول جهنم، إلى أن يقول وإن منكم إلا واردها. مو المراد واردها يعني وارد جهنم، يعني يرد الصراط، الصراط هذا موجود فوق النار، في طريقك إلى النار أو الجنة إن شاء الله، كنا طريقنا إلى شنو؟ إلى الجنة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقد اختلف المفسرون في معنى الورود، بعضهم قال الورود بمعنى الوصول، واردها يعني يصل إليها، بعضهم يقول لا الورود ليس المراد الوصول إلى النار وجهنم، الأنبياء شي يوصلهم جهنم، وإنما في الطريق موجود. واختلف المفسرون في معنى الورود بين قائل بأن المراد منه هو الوصول إليها والإشراف عليها على النار، لا الدخول، مو الدخول في النار، وقائل بأن المراد دخولها، يدخلون النار، مشكل هذا. وعلى كل تقديرين فلا مناص للمسلم من الاعتقاد بوجود صراط في النشأة الأخروية، وهو طريق المؤمن إلى الجنة وطريق الكافر إلى النار. ثم إنهم اختلفوا في أن الصراط هل هو واحد يمر عليه الفريقان، أو أن لكل من أصحاب الجنة والنار طريقا يختص به. قال العلامة الحلي وأما الصراط فقد قيل إن في الآخرة طريقين، أحدهما إلى الجنة يهدي الله تعالى إليها من أهل الجنة، والأخرى إلى النار يهدي الله تعالى أهل النار إليها، كما قال تعالى في أهل الجنة سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، وقال في أهل النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقيل إن هناك طريقا واحدا على جهنم يكلف الجميع المرور عليه، ويكون أدق من الشعر وأحد من السيف، فأهل الجنة يمرون عليه لا يلحقهم خوف ولا غم، والكفار يمرون عليه عقوبة لهم وزيادة في خوفهم والعياذ بالله. فإذا بلغ كل واحد إلى مستقره من النار سقط من ذلك الصراط. خلصنا من صاحب الميزان وخلصنا من العلامة الحلي، الآن شنو من أدرس؟ الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد. وقال الشيخ المفيد في تفسير كون الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، المراد بذلك أنه لا يثبت لكافر قدم على الصراط يوم القيامة، مو المراد هذا المعنى الحقيقي إن في شيء أدق من الشعر وأحد من السيف، المراد إن الإنسان ما يقدر يثبت على شيء حاد أحد من السيف، وما يقدر يثبت على شيء دقيق مثل الشعر، ما يقدر يمشي عليه، هذا المراد. المراد بذلك أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، أنه لا يثبت لكافر قدم على الصراط يوم القيامة من شدة ما يلحقهم من أهوال يوم القيامة ومخاوفها، فهم يمشون عليه كالذي يمشي على الشيء الذي هو كالذي، يعني من باب التمثيل، يعني مقام كأنه، مو مقام إن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، يعني كأنه، هذا مقام كأنه من باب التقريب، أحسن تقريب إلى الحياة، كالذي يمشي على الشيء الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهذا مثل مضروب لما يلحق الكافر من الشدة في عبوره على الصراط. جيد، أقول يعلق الشيخ السبحاني، لا شك أن هناك صلة بين الصراط الدنيوي، ما هو الصراط الدنيوي؟ القوانين الشرعية، اهدنا الصراط المستقيم، القوانين الشرعية التي فرضها الله سبحانه على عباده وهداهم إليها، وبين الصراط الأخروي والقيام بالوظائف الإلهية الذي هو سلوك الصراط الدنيوي، أمر صعب أشبه بسلوك طريق أدق من الشعر وأحد من السيف، بعد الشريعة تكليف بعد. لذلك شيبتني سورة هود، لماذا؟ فيها فاستقم كما أمرت و النبي قال أنا ضمنت نفسي بس ما أضمن اللي يتبعوني وأهل بيتي أن يمشون على الصراط المستقيم. شيبتني سورته. يقول أمر صعب أشبه بسلوك طريق أدق من الشعر وأحد من السيف. فكم من إنسان ضل في طريق العقيدة وعبد النفس وعبد الشيطان والهوى مكان عبادة الله سبحانه، وكم من إنسان فشل في مقام الطاعة والعمل بالوظائف الإلهية. فإذا هذا الصراط في الدنيا أدق من الشعر وأحد من السيف، الله يعيننا في الآخرة. فإذا كان هذا حال الصراط الدنيا ومن حيث الصعوبة والدقة، فهكذا حال الصراط الأخروي. يعني هو أيضا يقول الشيخ السبحاني مقام كأن مو مقام إن. ولأجل ذلك تضافرت روايات عن الفريقين السنة والشيعة باختلاف مرور الناس حسب اختلافهم في سلوك صراط الدنيا. قال الإمام الصادق عليه السلام، يعني أنت تمشي على قدر ماذا؟ البنزين اللي توفره في الدنيا، تمشي في الآخرة على قد عملك في الدنيا وبنزينك في الدنيا. الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق. إن شاء الله أنتم بركة ولاة أمير المؤمنين مثل البرق الخاطف، وخذوني وإياكم رحم الله والديكم. ومنهم مو معلوم، ومنهم مثل عدو الفرس، مثل ركض الفرس. ومنهم من يمر حبوان، ومنهم من يمر ماشيا بعد قريت أقل، ومنهم من يمر متعلقا، قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا والعياذ بالله. هذا تمام الكلام في الصراط. والفصل السابع، الفصل الثامن، الشفاعة يوم القيامة، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.